بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ، ما رأيك بصحة الفتوى التي يقولون أنه يجوز دخول القوات المتعددة الجنسيات لحماية السعودية من العدوان الصدام العراقي؟
نحن تكلمنا في هذه المسألة كثيرا، وعند أخينا هذا الذي هو أمامك الآن أشرطة عديدة، بعضها مطول كثيرا وكثيرا، وبعضها مختصر وبعضها متوسط، ولذلك فسوف لا أطيل في الإجابة عن هذا السؤال، لأنه صار بالنسبة إلي ممزوجا لكثرة ترداده. تفهم علي ممزوجا؟ نحن سمعنا مثل هذه الفتاوى وما كدنا أن نصدق لبعدها عن النصوص الشرعية والقواعد العلمية، ولكن كأنه تواترت الأخبار لدينا بأن هناك بعض الفضلاء ممن يفتي بجواز استجلاب الكفار إلى بلاد الإسلام، وبدعوى أن هذه دول صديقة. فنحن نقول أولا، لا يجوز لدولة مسلمة وبخاصة إذا كانت تعلن دائما وأبدا أنها تحكم بالكتاب والسنة، لا يجوز لها أن تستعين بأعداء دينها أولا، ثم بأعداء المسلمين ثانيا. ذلك لأنني أتصور شعبا كافرا بدين الله عز وجل، لكنه ممكن أن يكون مسالما للمسلمين، غير معاد لهم ولا محارب لهم. أتصور هذا. فلو كان هذا الشعب الكافر بدين الله عز وجل مسالما للمسلمين، لا يجوز في دين الإسلام الاستعانة بهم لمقاتلة كفار آخرين أو شعوبا كفارا آخرين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه في غير ما حديث واحد أن بعض الأفراد تارة وبعض الجماعات من الكفار تارة أخرى أرادوا أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سألهم أو سأل الفرد منهم هل أسلمت؟ قال لا. كان جوابه: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. وفي نص رواية الإمام مسلم: إنا لن نستعين بمشرك. وصل بنا كلامنا السابق إلى حديث مسلم: إنا لن نستعين بمشرك. لن نستعين بالمشرك أو بمشرك، هذا لن للتأبيد. أظن الكلام السابق واضح، وآخر ما انتهى هو قوله عليه السلام: إنا لن نستعين بمشرك. لا شك هذا أبو ليلى مو راضيان عنا الليلة، لذلك راح نرضيها له. ها؟
ايوه، هذا ذكرته يعني احنا بنسمع هو ما بيسمعنا.
ايوه لكن بتم برن.
طبعا
لا.
على اساس اني رفعته الان يعني صوتي.
صلى الله على من علمك.
جزاك الله خير.
قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لن نستعين بمشرك حتى الذين كانوا مسالمين له غير معادين له. فبالأولى والأحرى أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بمشرك معادي له، هذا بالأولى. وأولى من هذا الأولى ألا يستعين المسلم بالأعداء من الكفار والمشركين، وليس بعدو واحد. وأولى من كل هذا وهذا أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بالدولة معادية هي إن لم تكن أقوى دولة في العالم كله فهي من أقوى الدول، بحيث أن الدولة المسلمة إذا استعانت بهذه الدولة الكافرة والمعروف عداؤها الشديد للمسلمين فحلت بلاد الإسلام، أنه من الممكن ألا تخرج من بلاد الإسلام لأنها عدو للمسلمين ولدين المسلمين كما دلت التجارب على ذلك. فإذن من الخطأ الفاحش ما وقع من الاستعانة بالأمريكان في هذا الزمان القريب، وبخاصة أن في الجيش الأمريكي يهود معروفون بعدائهم الشديد وبمشايعة الأمريكان لهم ومناصرتهم إياهم ضد المسلمين في كل بلاد الإسلام وبخاصة في فلسطين. ولذلك فكانت هذه الاستعانة مخالفة للشريعة من وجوه عديدة، ومخالف للسياسة الشرعية بصورة عامة. لو كان هناك إذن ما بالاستعانة ببعض الكفار إذا كانوا مسالمين، لو كان هناك إذن بمثل هذه الاستعانة فهذه الاستعانة لا يمكن أن يسمح بها الشارع الحكيم. ولذلك قلت إذا كانت الاستعانة بالأمريكان والبريطان، البريطان هم الذين هيئوا أرض فلسطين اليهود، والأمريكان هم الذين وطدوا لهم وأمدوهم بأموالهم وأسلحتهم إلى آخره، فمتى يمكن تحقيق قولي عليه السلام إنا لا نستعين بمشرك أو لن نستعين بمشرك؟ معنى هذا تعطيل لهذا الحديث ولمصلحة المسلمين بعامة. ومن الأمور التي تحز في النفس وتجعل المسلم حيران في بعض السياسات التي تقع اليوم في بلاد الإسلام، إن الدولة السعودية خافت من الدولة البعثية التي يمثلها صدام، فما بالها جلبت الدولة البعثية السورية إلى أرضها؟ هذه أمور حقيقة مما يجعلنا نحن وإن كنا بعيدين عن السياسة وممارستها لكننا نعلم يقينا أن الأمر ليس بيد المسلمين، الأمر بيد الأمريكان. الأمريكان هم الذين فرضوا على الدولة السعودية أن تفتح أبوابها للأمريكان والبريطان ولكل من تريد الأمريكان أن تتظاهر أمام العالم الإسلامي بأن تستعين بالدول الإسلامية. هاي مصر وهاي مدري إيه وهي سوريا البعثية، فما الفرق بين هذا البعث وهذا البعث؟ لا فرق إسلاميا، لكن الفرق سياسيا موجود. هذا البعث أمريكا رضيت عنه، وهذا البعث أمريكا غضبت عليه. فإذا على كل الدول التي تعتبر أمريكا من الدول الصديقة مع الأسف وهي من أعدى أعداء الإسلام والمسلمين، على كل هذه الدول التي تمشي في ركاب أمريكا أن ترضى بما ترضى أمريكا وأن تكره ما تكره أمريكا. فأين الآيات التي كنا نسمعها قبل حلول هذا البلاء الأكبر؟ لا نسمعها من بلاد أخرى إلا من بلاد السعودية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأي تولي أكبر وأخطر من مثل هذا التولي الذي وقع فيه الدولة السعودية في هذه الأيام القريبة؟ وهذا هو المثال تلمسونه لمس اليد. استعانت السعودية بأمريكا خوفا من البعث، والذي خافت منه أتت به أمريكا إلى عقر دار السعودية. وقد قلت في كثير من الكلمات، وما كنت أريد أن أطيل الكلام في الحقيقة للسبب الذي ذكرته في مطلع هذا الجواب، أننا تكلمنا كثيرا وكثيرا جدا حول هذه المصيبة الكبرى. وقد قلت ما الذي يحول بين الأمريكان وفيهم جنود من اليهود أن يحتلوا بلادهم القديمة خيبر، وأن يحتلوا ضواحي المدينة، إن لم نقل المدينة، أماكن بني النضير وبني قريظة، وأمر طبيعي جدا أن يحنوا إليها وهم بعيدين عن فلسطين، فما بالهم وقد احتلوها، وما بالهم وقد احتلوا تلك البلاد ليس بقوتهم ولا بسلاحهم، وإنما بسياسة منحرفة عن الحكمة وعن الشريعة في أن واحد. فما الذي يحول بين اليهود المتحمسين أن يحتلوا خيبر وأن يحتلوا المدينة؟ فهل باستطاعة الدولة السعودية أن ترد كيد هؤلاء ومكر هؤلاء إذا ما أرادوا أن يحتلوا بلادهم القديمة؟ والسعودية خافت من العراق، والعراق ليست بأقوى من أمريكا، فإذا رضيت باحتلال أمريكا لبلادها برضاها، فما الفرق أن تحتل هذه البلاد العراق؟ لا فرق. هذا بعث وهؤلاء بعث وهؤلاء يهود. لذلك هذه ورطة كبيرة جدا. وأنا أعتقد أن المشكلة الأساسية في هذه العلة التي لا علاج لها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته. أنا أعتقد أن هذا الإدخال لهؤلاء الكفار الأعداء، ومن تمام المصيبة أن نسمي الأعداء أصدقاء. متى كان هؤلاء أصدقاء للمسلمين؟ هذه من تمام المصيبة. القصد أن هذا الإدخال لم يكن بناء على قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ولا على قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. أنا أعتقد أن في بلاد السعودية علماء فاضل قد لا نجد مثلهم في بلاد أخرى إلا نادرا. لو أخذ رأيهم قبل أن تقع الواقعة ودرسوا ما سيترتب من مفاسد داخلية غير المفاسد الخارجية التي تلحق بالدول الإسلامية كلها، لو استشيروا وتأملوا فيما سينتج من مفاسد لما أذنوا بهذا الإدخال بوجه من الوجوه. ولكن الدكتاتورية بالتعبير العصري والتعبير العربي الاستمداد في الحكم مع التستر بالشرع بكلمات معسولات الكتاب والسنة والكتاب والسنة، ولم يبقى عندنا الكتاب والسنة إلا الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وإذاعة القرآن في مناسبات منظمة، وهذا أمر طيب بلا شك. ولكن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما دام نريد أن نحكم بالكتاب والسنة، فمن الكتاب والسنة أن نستشير أهل العلم. هل يوجد هناك ناس في تلك البلاد نفسها من يستطيع أن يقول إن أهل العلم أخذ رأيهم قبل أن يستجلب هؤلاء الكفار إلى بلاد الإسلام؟ ما أظن هذا. ولكن بعد أن وقعت الواقعة وبدأ العالم الإسلامي يثور على هذه المصيبة، صدرت الأوامر لأهل العلم بأن تصدروا فتاواكم بتأييد هذا الواقع. تلكأ بعضهم في أول الأمر فيما يبدو لنا والله أعلم، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إصدار الفتاوى تحت عنوان الضرورات تبيح المحظورات. أنا أقول هذا قلب للحقائق الشرعية. لو أن الأمريكان، وهي أكبر دولة في العالم أو من أكبر الدول، هاجمت السعودية، ماذا تفعل؟ عليها أن تقاتل، أن تجاهد، وأن تنال إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله. لكن لم يبقى هناك في العالم الإسلامي بعامة وفي السعودية بخاصة شيء اسمه الجهاد إلا لفظا، وإلا كيف تقول الآية ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. فلو أرادوا الجهاد حقا كانوا يستعدوا قبل هذه الاستعدادات الضخمة هل يسموها اقتصادية واجتماعية، ويتفاخرون بها أنها أصبحت من بين الأمم بارزة في هذه الناحية. فإن الاستعداد للجهاد في سبيل الله، فلما خافت من مهاجمة العراق لها كما هاجمت الكويت، ما تستطيع أن تجاهد، إذن تستطيع أن تستعين بالعدو الكافر. هل هذا عذر؟ الله أكبر. ولعل بعض المشايخ على الأقل هناك بدأوا يفيئون إلى أنفسهم ويعرفون أنهم كانوا مشايعين للحاكم الذي تورط هذه الورطة. ونحن كما قال عليه السلام: هل شققت عن قلبي؟ نحن ما ندري هذا الحاكم أو هذه الحكومة ماذا كان في قلبها حينما استعانت بعدو دينها. هل أرادت أيضا الكيد الإسلام والمسلمين، أم كان هذا رأيا فجا غير ناضج؟ وأمر طبيعي أن يكون كذلك ما دام أنها لا تطبق القرآن الكريم وشاورهم في الأمر. أما وقد وقع الواقعة، فلننظر الآن ما الذي تستطيعه أن تفعله الدولة السعودية. أنا ما أعتقد أن أحمق الحمقى يتصور أن السعودية بمجرد أن تقول للأمريكان وفيهم اليهود بالألوه المؤلفة، والبريطان وفيهم اليهود وهم أصحابين وعد بلفور، ما يوجد مهما كان أحمق يقول ويعتقد أنه مجرد ما السعودية تأمر الأمريكان والبريطان بالرجوع إلى بلادهم أنهم سيقولون لبيك. هذا مع الأسف شيء يبكي بدل الدمع دم. لذلك نقول ليس لها من دون الله كاشفة، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الأمة مخرجا وفرجا مما ألم بها. هذا ما يحضرني جوابا لهذا السؤال.
سمعنا يا شيخ.